أحمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر الآية. الله جل وعلا يعدد نعمه على بني إسرائيل السابقين موحيا إلى محمد صلى الله عليه وسلم بذلك ليذكر أبناءهم وأحفادهم بنعمه جل وعلا على أسلافهم. يقول جل وعلا وإذ استسقى موسى لقومه يعني اذكر لهم يا محمد هذه النعمة التي امتن الله جل وعلا بها عليهم على آبائهم والنعم على الآباء تكون كذلك نعم على الأبناء والأحفاد. استسقى موسى لقومه علمنا فيما مضى أن موسى عليه السلام تأثر من بني إسرائيل لما عصوه حينما أمرهم بجهاد وقتال العمالقة في الأرض المقدسة والدخول عليهم قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. تمردوا عليه قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الآيات في سورة المائدة. لما حكم الله جل وعلا عليهم وعذبهم وابتلاهم بالتيه 40 سنة يسيرون ثم يعودون إلى المكان الذي ساروا منه في مسافة قليلة من الأرض واد بين مصر والشام يسيرون ليلا فيصبحون المكان الذي ساروا منه يسيرون نهارا فيمسون المكان الذي ساروا منه ومع هذا مع أنهم في حالة عقاب من الله جل وعلا عليهم أنعم عليهم بالطعام المن والسلوى وأنعم عليهم بالظل بالغمام وأنعم عليهم بالكساء ثيابهم تطول معهم ولا تتسخ ولا تبلى. والولد كلما طال طال ثوبه معه. طلب السقيا، من أين الماء، من أين نشرب؟ فاستسقى موسى لقومه. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. آية عظيمة. استسقى يعني طلب السقيا، طلب الماء. والاستسقاء الشرعي على الصفة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حينما تجدب الأرض ويكون القحط ويقل الماء، يضرعون إلى الله جل وعلا بالصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والتضرع إلى الله. استسقى لقومه، والمراد بقومه هم بنو إسرائيل، وكانوا 600,000، وكانوا ينتمون إلى أولاد يعقوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 12، أولاد يعقوب 12، كل ولد صار له ذرية وصاروا قبيلة وأمة من الناس، وكان بينهم ما يكون بين المتماثلين من الشحناء وعدم التآلف، حتى إن بعضهم كان ما يزوج بعض ويحاولون يتنافسون في الكثرة أيهم أكثر. وإذ استسقى لقومه فقلنا، قال الله جل وعلا له، اضرب بعصاك الحجر. عصا موسى عليه السلام الذي ضرب به البحر فانفلق، والذي أرسله على فرعون فصار حية تسعى، وضرب به هذا الحجر فانفجرت منه 12 عينا. هذا الحجر ما هو؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. قيل هذا الحجر هو الذي هرب بثوب موسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام كان شديد الحياء وكان لا يرى من داخل جسده شيء، والحياء صفة الأخيار، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الإيمان 70 شعبة، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكان عليه السلام شديد الحياء، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك خيار عباد الله يتصفون بالحياء. فلمزه بنو إسرائيل قالوا ما غطى جسمه وجعله ما يرى منه شيء إلا لعاهة فيه، إما أنه آدر يعني كبير الخصيتين في عيب، أو فيه برص داخل جسمه، أو فيه آفة. فكان عليه الصلاة والسلام خلع ثوبه مرة ليغتسل من غدير أو نهر، ووضع ثوبه قريبا منه على حجر لأن ما عنده أحد، فلما اغتسل وخرج ليأخذ ثوبه هرب الحجر بثوبه وهو يتبعه ويقول حجر حجر ثوبي ثوبي، حتى دخل الحجر في ملأ من بني إسرائيل جماعة فرأوه على أحسن هيئة ولا عيب فيه عليه الصلاة والسلام، ثم وقف الحجر فأخذ موسى ثوبه ولبسه. فهم آذوا موسى عليه السلام كما قص الله جل وعلا. فيروى أن جبريل عليه السلام قال لموسى خذ هذا الحجر معك فسيكون له أثر من قدرة الله جل وعلا ومعجزة لك، فأخذه. وقيل إن هذا الحجر حجر أخذه من الطور، من جبل الطور الذي كلم الله جل وعلا عليه موسى عليه السلام، وقيل حجر من أي الأحجار. كان بنو إسرائيل إذا نزلوا المكان أرادوا الماء ضرب موسى هذا الحجر بعصاه، وكان كما يقال بقدر رأس الشاة أو بقدر رأس الثور، حجر يحمل ليس بالكبير، فإذا نزلوا نزله وضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، كان مربع كل جهة منه يخرج منها 3 عيون، وكل عين تتجه إلى سبط من أسباط بني إسرائيل، لأنهم كانوا كل سبط ينزلون على جهة وعلى حدة وهم يملؤون الأرض إذا نزلوا، لأنهم 600,000 مقسمون على 12 قبيلة وجماعة وسبط من الأسباط. فكان الماء يجري إليهم، ولا تأخذ قبيلة ولا سبط من ماء القبيلة الأخرى، كل ناس عرفوا ما يخصهم فلا يتعدون عليه ولا يتجاوزونه. اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه يعني من الحجر 12 عينا، عين ماء تصب بقوة وبغزارة وتكفي الفريق. قد علم كل أناس مشربهم، أناس جمع لا واحد له من لفظة، يعني كل فخذ كل سبط كل قبيلة لهم عين من هذه العيون بعدد أولاد يعقوب، وكل ولد صار له قبيلة وصار أولاده وأحفاده أمة من الناس. قد علم كل أناس مشربهم يعني عينهم، ما يتعدى جماعة على جماعة، ولله في ذلك حكمة، لأن المياه مسار النزاع بين الناس من قديم الزمان إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تجد الشجار والنزاع والخلاف على الماء. حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم تنازع عاملان، واحد لعمر واحد لأحد الأنصار على الماء، فصار بينهم شجار ودعا بعضهم بعضا، فقال عامل عمر يا للمهاجرين، ودعا غلام الأنصار قال يا للأنصار، بسبب الماء. وبنو إسرائيل هؤلاء متنافرون، فجعل الله جل وعلا لكل قبيلة ولكل سبط ماء خاص، ما يتعدون إلى غيرهم ولا يأخذون مما غيرهم ولا يؤخذ من مائهم. قد علم كل أناس مشربهم، يعني المكان والعين التي تخصهم. كلوا، أمر إباحة وامتنان، كلوا من الطعام، المن والسلوى من أفضل الأطعمة، كلوا واشربوا من هذه العين، عيون زلال من هذا الحجر الصغير الذي يكون معهم. وهل هو يحملونه معهم أم أنهم كلما نزلوا في مكان وجدوه يسبقهم هو أو غيره؟ على أقوال للمفسرين رحمهم الله، هم يقول هو نفس الحجر يحملونه، وقال بعضهم هو حجر من أي الحجار. وهل هم حملوه بعد هذا أم أنه كان يسبقهم، أم أن في كل منزل يجدون الحجر المناسب فيضربه فينبع منه الماء، وكان غير ملتصق بالأرض بقدرة الله جل وعلا، ما هم ملتصق بالأرض حتى يقال إن الماء والعين تأتي من الأرض من أسفل الأرض من نفس الحجر الذي هو بقدر ما يحمله الإنسان. والله جل وعلا على كل شيء قدير، وهذه معجزات الأنبياء يجريها الله جل وعلا على أيديهم لإظهار كمال قدرته، كما نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحان وقت صلاة العصر فالتمسوا الماء فلم يجدوا، فوجد قليل من الماء في إناء فأحضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا وغمس يده عليه الصلاة والسلام في هذا الإناء وقال توضأوا، وتوضأوا فتوضأوا منه وحملوا ما أرادوا، وكانوا جما غفير، يعني جيش عظيم من هذا الإناء الصغير. يقول أنس كنت أرى الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. معجزة للأنبياء وإظهار لكمال قدرة الله تبارك وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. فهذا الحجر الصغير ينبع منه 12 عينا، وهو كله صغير، وجهاته الأربع قليلة، ينبع من كل جهة من جهاته الأربع 3 عيون تسقي أمم عظيمة، بنص القرآن، فليس هذا من أخبار بني إسرائيل عليهم احتمل الصدق والكذب، لا، هذا القرآن. قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا. تعثوا العثي والعثى والعثي الإفساد في الأرض. احمدوا الله على النعمة، فالإفساد في الأرض ممقوت من كل أحد، وخاصة ممن أنعم الله جل وعلا عليه. يعني الإفساد في الأرض من الغني والفقير والقادر والضعيف كله موقوت. إن الله لا يحب المفسدين، وخاصة ممن أنعم الله عليه، فالإفساد في الأرض منه يكون أعظم إثما وأفظع، يعني تقابل النعمة بالكفران. بدل ما تستعين بهذه النعمة على طاعة الله جل وعلا تستعين بها على معصيته. والله جل وعلا يحب إذا أنعم على عبده أن يرى أثر نعمته عليه، أثرها بالشكر مو بالبذخ والإسراف، وإنما يشكر هذه النعمة ويعترف بها لله جل وعلا. كلوا واشربوا من رزق الله، يعني هذا رزق خالص من رزق الله، ما لكم فيه يد ولا مجهود ولا كسب ولا حفر آبار ولا زراعة ولا شيء من هذا. يأتون في الصباح فيجدون المن ينزل على الأشجار مثل الثلج، اللون أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ويأكلون منه، وهذه العيون مياه، والسلوى طير سمان يمسكها فيجسها، فإن كانت سمينة ذبحها وأكلها، وإن كانت ضعيفة أرسلها فتسمن وتأتيه مرة أخرى. نعم عظيمة، لكنهم مع هذا ما قاموا بحق هذه النعمة الكثير منهم، وإلا ففيهم محسنون كما قال الله جل وعلا في الآية السابقة وسنزيد المحسنين. فهذه نعمة عظيمة أنعم الله جل وعلا بها على بني إسرائيل فما شكروها. فيذكر الله جل وعلا الأولاد والأحفاد بما أنعم الله جل وعلا على آبائهم، وأن عليهم أن يحمدوا الله جل وعلا على ذلك ويتابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكانوا أقل الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. المشركون أسلم منهم الكثير، النصارى أسلم منهم الكثير، ممالك وبلدان عظيمة، اليهود اللي أسلموا يعدون على الأصابع، فلان وفلان عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأخوه وأفراد يعدون على الأصابع من أحبار اليهود، من الله جل وعلا عليهم بالإسلام فأسلموا. عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي يقول: والله إني أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني، لأن محمد أخبرني عنه ربي ما في مجال للشك.
تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم وتفجير الماء لكم منه من 12 عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها، فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد، واعبدوا الذي سخر لكم ذلك. ثم قال تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي ولا تقابلوا النعيم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المفسرون في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه: وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع، وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية منه 3 عيون، وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها. وقال قتادة: كان حجرا طوريا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. وقيل: هو الحجر الذي وضع عليه موسى عليه السلام ثوبه حين اغتسل فقال له جبريل ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك به معجزة. فحمله في مخلاته فقال الزمخشري ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد، أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجر. وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه. قال
يعني أي حجر؟ بعض المفسرين قال أي حجر، ما كان حجر الذي هرب بثوب موسى ولا غيره ولا حجر من الطور، وإنما أي حجر إذا احتاجوا إلى الماء ضربه فنبع الماء منه، ضربه بعصاه.
قال وهذا أظهر
وهذا أكمل والله أعلم في المعجزة، يعني يكون أي حجر أي مكان ينزلون يأخذ حجر ويضربه بعصاه فتنبع 12 عينا، والحجر موضوع على الأرض ليس مغروس في الأرض حتى يقال إن الماء ينبع من تحت، وإنما من نفس الحجر هذا الصغير.
وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة، فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس. وقال الضحاك قال ابن عباس لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهارا. وقال الثوري عن ابن عباس قال ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار منه 12 عينا من الماء لكل سبط منهم عين يشربون منها.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يقول السائل هل يجوز الصلاة في الحرم وقت النهي؟
المسجد الحرام كغيره من المساجد والبقاع ما يجوز أن يصلى فيه في وقت النهي إلا ذوات الأسباب. ذوات الأسباب تصلى في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد وفي غيرها من البقاع إذا وجد السبب المسبب للصلاة فتصلى. فمثلا دخلت المسجد الحرام بعد العصر تصلي ركعتين تحية المسجد، دخلت أي مسجد من مساجد المسلمين بعد العصر تصلي تحية المسجد، طفت بالبيت شرفه الله بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر تحية المسجد لأنه وجد السبب الطواف له ركعتان، حضرت الجنازة بعد العصر أو بعد الفجر فنصلي عليها ولا نقول الوقت وقت نهي، وجد السبب وهو الجنازة فيصلى عليها. فذوات الأسباب تصلى في أي وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكان عليه الصلاة والسلام يوما يخطب خطبة الجمعة فدخل شخص فجلس فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وقال أصليت ركعتين؟ يسأله لأنه محتمل أنه صلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم ما رآه، لكنه رآه حينما جلس. أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين تحية المسجد والإمام يخطب. وذوات الأسباب كثيرة، دخول المسجد، الطواف بالبيت، حضور الجنازة، قراءة آية السجدة، سنة الوضوء، وهكذا. لو هذه ذوات الأسباب، يعني وجد السبب صل. شخص جالس في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد بعد العصر جالس، قام ليصلي ركعتين، نقول لا يا أخي الوقت وقت نهي. يقول هذا يصلي، نقول هذا يصلي، دخل المسجد يصلي، طاف بالبيت يصلي، توضأ وأحب أن يصلي سنة الوضوء يصلي ذوات الأسباب. جالس بعد صلاة الفجر في المسجد الحرام أو غيره من المساجد أراد أن يقوم يصلي ركعتين، نقول لا يا أخي الوقت وقت نهي. يقول هذا الآن جاء ويصلي، نقول هذا طاف بالبيت فيصلي سنة الطواف، هذا الآن دخل يصلي تحية المسجد، هذا الآن توضأ يصلي سنة الوضوء، وهكذا. فذوات الأسباب تصلى في الوقت النهي وفي غيره في المسجد الحرام وفي غيره. غير ذوات الأسباب لا تصلى في وقت النهي في المسجد الحرام وفي غيره.
يقول السائل: ما هي اليمين الغموس وما عقوبتها وما كفارتها؟
إن الغموس سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، وهي اليمين التي يحلفها المرء وهو يعلم كذب نفسه، يعلم أنه كاذب، يحلف على شيء ماضي يعلم أنه كاذب فيه، وإنما حلف ليبرأ من حق الغير. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني عود سواك، حلف إن هذا سواكي، وهو يعلم أنه ليس له. هذه اليمين الغموس التي يعلم المرء كذب نفسه وإنما حلف ليبرأ من حق الغير. يقول مثلا الغير يخاصم عند القاضي، يقول: هذا عنده لي 100 ريال أو 10 ريالات أو 1000 ريال أو 100,000 ريال أو أقل أو أكثر، فيسأل القاضي المدعى عليه فيقول المدعى عليه: أبدا ما عندي له شيء. فيقول القاضي للمدعي: بينتك، أريد منك شهود على ما تدعي. فيقول المدعي: ما أشهدت عليه لأني وثقت به وخانني. فيقول القاضي: لك يمينه، لك يمينه. والقاضي يعظ المدعى عليه، لا يحلف يمين كاذبة فتهلكه، فيعظه. فإذا أصر وعزم على اليمين يحلفه. فإذا كان يعلم كذب نفسه لكنه عارف أنه ما صاحبه ما عنده شهود والأمر يرجع بينهما وأنكر، واليمين ليبرأ من هذا الحق، فهذه اليمين الغموس يحلف وهو يعلم كذب نفسه، بخلاف اليمين على شيء مستقبل يقول: والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا. نقول: هذه تدخلها الكفارة، تكفر عن يمينك وتفعل ما حلفت على تركه أو تترك ما حلفت على فعله. واليمين الغموس كفارتها بالتوبة إلى الله جل وعلا، ما في كفارة يعني إطعام أو صيام أو نحو ذلك، لا، هي أعظم من هذا، وإنما فيها التوبة و رد الحق إلى صاحبه. يعني ما يصلح أن المرء يقول: أستغفر الله وأتوب إليه وتكفيه هذه، لا، فهو صادق، لابد من رد الحق إلى صاحبه، اللي حلف عليه يرده إلى صاحبه ويتوب إلى الله وتكفر بإذن الله. وإذا مات عليها فهي كبيرة من كبائر الذنوب. أمره. يقول: هل من استحيا من الله قد بلغ منزلة الأنبياء؟ لا، ما يقال هذا، وإنما الحياء صفة محمودة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، فالحياء صفة حسنة وشعبة من شعب الإيمان، لكن لا يقال إن من استحيا بلغ منزلة الأنبياء، اتصف بصفة حسنة محمودة، كما أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وأدناها أقلها إماطة الأذى عن الطريق، فهو شعبة من شعب الإيمان، ولا يقال إن من أماط الأذى عن الطريق بلغ منزلة الأنبياء، وإنما اتصف بصفة حسنة يحمد عليها ويؤجر عليها. والحياء شعبة من الإيمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من البكر في خدرها، والصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء إلا إذا انتهكت محارم الله فإنه يثور ويقوم ويتأثر ويظهر التأثر عليه الصلاة والسلام، ولا يستحي، إن الله لا يستحي من الحق.
قائل: هل أستطيع أن أشتري بأموال الزكاة كبشا وأعطيه للفقير؟
لا يا أخي، إلا إذا كان الزكاة زكاة بهيمة الأنعام، زكاة الغنم 40 مثلا من الغنم فيها شاة حتى تبلغ 120، فتأخذ الشاة مثلا سواء من غنمك أو تشتري شاة من السوق وتعطيها للفقير. أما إذا كانت زكاة الدراهم أو زكاة عروض التجارة أو زكاة الخارج من الأرض فلا تشتري بها كبشا تعطيه الفقير. زكاة 5 من الإبل فيها شاة، نعم، تشتري شاة وتعطيها للفقير زكاة 5 من الإبل سائمة. الكبش والغنم تعطى زكاة عن الغنم أو عن الإبل القليلة. وأما زكاة الدراهم والدنانير ومثلها الأوراق النقدية فزكاتها منها، وزكاة عروض التجارة من النقد، من نقد البلد، وزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار منها، وزكاة بهيمة الأنعام منها.
يقول السائل: هل يجوز أن أقوم بعمرة لوالدي المتوفى وكذلك والدتي العاجزة؟
نعم، يجوز أن تقوم بعمرة عن والدك المتوفى متى شئت، لكن العمرة المشروعة هي التي تقدم بها إلى مكة. إذا جئت من بلادك أو من أي بلاد من بلاد العالم قريبة أو بعيدة بعمرة عن أبيك المتوفى فحسن، أو عمرة عن أمك العاجزة عن الوصول إلى مكة بعد إعلامها ما دامت حية فتعلمها فحسن، لكن ما ينبغي إذا قدمت إلى مكة بعمرة عن نفسك مثلا أن تخرج إلى التنعيم أو إلى الحل لتأتي بعمرة عن أبيك ثم تخرج لتأتي بعمرة عن أمك، لا، هذا غير مشروع، ما كان من هدي السلف، وإنما تقدم بعمرة من أي بلد بعمرة عن أبيك هذا حسن، ما أحد يقول لك ما يجوز أن تعتمر عن أبيك. ومن الأعمال الصالحة التي تنفع، لكن عليك أن تتقيد بالوارد. فالعبادات ينبغي للمسلم أن يسلك فيها مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسلك فيها مسلك الجهال، يأتي بعمرة في الصباح ويأتي بعمرة في المساء ويأتي عمرة في الليل، هذا جهل وهذا تلاعب بالمناسك. المناسك ينبغي أن تكون على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال للأمة قاطبة: خذوا عني مناسككم. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهكذا، فالمسلم يحرص على الاتباع والاقتداء، ولا يعبد الله على جهل وعلى ما تملي عليه نفسه، أولا قبل الإقدام على العمل. إن كان لا يعرف مدى شرعيته يسأل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعبد الله على بصيرة، فأهل الإسلام يعبدون الله على نور وعلم، واليهود عندهم العلم ولم يعملوا به، والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. قال العلماء رحمهم الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، إن عباد لكن على جهل وضلال. حينما رأى عمر رضي الله عنه شيخا كبيرا قد أنهكته العبادة والعمل، بكى رضي الله عنه، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنه ذمي، يعني نصراني. قال: هذا الذي أبكاني، هذا الذي أبكاني لحاله، يرهق نفسه ويتعب نفسه في العبادة والعمل على غير هدى. بكى رضي الله عنه رحمة له لهذا المسكين الذي أنهك نفسه وأتعب نفسه على غير هدى وعلى غير مسلك صحيح، لأن المرء إذا أتعب نفسه على السنة فحسن، هذا يرجى له خير، وإذا أتعب نفسه على البدعة والعياذ بالله هذا هالك وخسران. وإذا كان عنده العلم ولم يعمل به فهذا هالك وخسران والعياذ بالله. والمسلم يعبد الله على بصيرة. المسلم مأمور منهي، يؤمر بالطاعة فيسارع، ينهى عن العمل فيتوقف، ما يمشي على ما تملي عليه نفسه وعلى ما يروق له، لا، أمر بالصيام فيصوم، أمر بالفطر فيفطر، لو أفطر في موضع قد أمر بالصيام لعصى وهلك، ولو صام في يوم أمر فيه بالفطر لعصى وهلك، لو صام يوم العيد هلك وخسر، لو أفطر يوما من رمضان بلا عذر هلك. فالعبادات ينبغي أن تكون على هدي من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا متفاوتون، من الناس من ينهك نفسه في العمل على غير هدى والعياذ بالله بدعة فيهلك، ومن الناس من يكون عنده العلم ويترك العمل والعياذ بالله وهذا هالك، ومن الناس من يعبد الله على بصيرة وهذا السعيد، يعبد الله على بصيرة، يأتي بما أمر به وينهى عما نهي عنه ويتعبد ربه على هدى وبينة من أمره.
يقول السائل: هل كان موسى عليه السلام تائها مع قومه أم لا؟
نعم كان معهم عليه الصلاة والسلام، موسى وهارون عليه السلام كلهم كانوا معهم في التيه، ومات في التيه عليهم الصلاة والسلام، مات هارون أولا ثم مات موسى بعده عليهم الصلاة والسلام وهم في التيه، ودخل بهم يوشع بن نون بيت المقدس بعد 40 سنة في التيه، حتى مات جل أو كل الذين عصوا موسى عن الدخول على العمالقة وأبوا أن يدخلوا وقالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فماتوا خلال 40 سنة ودخل من بعدهم مع نبي يوشع بن نون عليه السلام.
يقول السائل: امرأة النفساء انقطع الدم قبل 40 واغتسلت وصلت، هل فعلها صحيح؟
نعم يجب عليها الاغتسال، النفساء اذا انقطع دمها يجب عليها الاغتسال ولو لخمسة ايام، لان النفاس هو الدم الذي يسيل من المرأة بعد الولادة، فمتى انقطع وجب عليها الاغتسال ولو ولدت ولدا بلا دم وجب عليها الصلاة مباشرة، ولا تسقط الصلاة إلا بالدم الذي يسيل بعد الولادة، وليس له حد، يعني قد يكون تغتسل المرأة بعد 5 أيام، وأكثر مدة النفاس على قول كثير من العلماء هي 40 يوما، وقيل أكثر من هذا لكن قليلا اللي تتجاوز 40 يوما، ومنهن من تغتسل 10 أيام 20 يوم 15 يوم وهكذا، فمتى من قطع دمها يجب عليها أن تغتسل وتصلي.
يقول السائل: هل يجوز الأذان قبل الخطبة بنصف ساعة من أجل التذكير؟
الأذان قبل الخطبة، الأذان الأول يوم الجمعة، سنة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أمر به قبل الصلاة حتى يتهيأ الناس للصلاة، وإلا فكان الأذان أذان الجمعة حينما يدخل الخطيب والإمام ويسلم على المأمومين يقوم المؤذن فيؤذن، الذي هو الأذان الثاني هو الأذان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كثر الناس في المدينة واتسعت أمر رضي الله عنه بالأذان الأول حتى يتهيأ الناس لصلاة الجمعة فيأتوا إليها، فهو مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهو سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه الملقب بذي النورين.
يقول السائل: جئت إلى الجمعة والخطيب يخطب، فهل علي صلاة السنة أم سماع الخطبة؟
إذا دخلت والخطيب يخطب فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، كما سمعت قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ودخل رجل فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
يقول السائل: ما حكم تغيير الشيب في اللحية بالسواد؟
تغيير الشيب سنة، بقوله عليه الصلاة والسلام لما جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد، غيروا هذا وجنبوه السواد، يعني لا تغيروه بالسواد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. ومر به رجل قد غير بالحنة فقال: ما أحسن هذا. ثم مر به آخر قد غير بالحنة والكتم فقال: هذا أحسن من ذاك. ثم مر الثالث قد غير بالزعفران فقال: هذا أحسن منهما. والتغيير مستحب ويجتنب السواد، والحنة معروف، والكتم يسمى عند الباعة بالحنة الأسود وهو معلوم ومعروف، منهم من يسميه الكتم ومنهم من يسميه الحنة الأسود، إذا مزجا يكون لهما لون مناسب، ليس بأسود ولا أحمر، لأن الحنة أسود، الكتم أسود والحنة معروف لونه، فإذا مزجا معا صار لهما لون مناسب. ويستحب التغيير به أو بالحنة وحده أو بالزعفران.
يقول السائل: هل يجوز لعامة الناس المسح على الركن اليماني بقصد أخذ جزء من دهن العود لتعطير ملابسهم؟
إذا مسح الركن اليماني لأجل أخذ العود يكون مخطئ وليس على السنة، مسح ليأخذ، والمطلوب المسح على الركن اليماني تعظيما له حيث عظمه نبينا صلى الله عليه وسلم، فأنت تمسح الركن اليماني لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه، وتقبل الحجر الأسود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، وعمر رضي الله عنه يقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لما جاء لتقبيل الحجر الأسود، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالمسلم يقبل الحجر الأسود ويمسح الركن اليماني اتباعا للسنة، لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.